تين عمان وناطئ ومناطق أخرى في محافظة البيضاء. عملية أمنية نوعية للحشد الشعبي في العراق ضد فلول داعش في ديالى. أهلا بكم إلى التفاصيل. أقيمت مراسم تدشين 7 مستشفيات ومراكز علاجية بسعة أكثر من 1440 سريرا عبر جهاز الفيديو كونفرنس برعاية الرئيس حسن روحاني في 5 محافظات إيرانية. وأعرب روحاني خلال مراسم تدشين المستشفيات عن ارتياحه للإنجازات المحققة في مجال الرعاية الصحية لدى المحافظات 5، ولا سيما محافظة سيستان وبلوچستان. وقال إن زيادة الطاقات والإمكانيات في مستشفيات هذه المحافظة إلى 7 أضعاف إنجاز قيم، لكن ما زالت هناك إجراءات ينبغي القيام بها من أجل التعويض عن المشاكل التي تعاني منها سيستان وبلوچستان منذ أمد بعيد. من جهة أخرى، تمكن باحثون إيرانيون من جامعة شهيد بهشتي بطهران من تطوير تقنية حديثة تعالج تسوس الأسنان دون قلع السن أو قلع جذوره، إذ يتم حشو السن بمادة حيوية مطورة تسمح بإعادة نمو الأوعية الدموية وأعصاب السن من جديد. التفاصيل في التقرير التالي.
من الأمراض الأكثر شيوعاً بين الناس تسوس الأسنان، الذي طور باحثون إيرانيون مادة جديدة لعلاجه دون اللجوء إلى قلع السن أو قتل العصب. فمادة السمسميت الوطنية الصنع تحافظ على جذور السن حية، كما تعمل على ترميم الحفرة التي يخلفها التسوس وإعادة إصلاح العاج والأنسجة في السن.
العلاج بمادة السمسميت يعد علاجاً جذرياً فيما يخص العصب، لكن هذا لا يعني أن باقي أجزاء السن قد لا تعاني في المستقبل من الآلام في حال عدم رعاية أصول الصحة المتعارف عليها.
وعبر هذه التقنية يتم إجراء فتحة صغيرة في الجزء العلوي من السن، تمكن الطبيب من الوصول إلى اللب وإزالة الأنسجة التالفة من لب السن وجذورها وتطهير الأسطح الداخلية. بعدها تملأ قناة الجذور بمادة حيوية مرنة تكافح الميكروبات وتحفز الخلايا الجذعية، وبالتالي نمو نسيج جديد.
الأسنان التي تم سحب العصب لها والتي تعرضت للتلف في الماضي معرضة بشكل خاص للكسر، حيث إنها تصبح ضعيفة، لكن مادة سمسميت الجديدة بإمكانها القضاء على مشكلة التسوس مع الحفاظ على عصب السن قوية.
ويقول فريق البحث إن المواد التي تتشكل منها سمسميت، وهو إسمنت طبي غني بالكالسيوم، رخيصة ويمكن تحضيرها على نطاق واسع في البلاد، وتكلفة المعالجة بها أقل بكثير من تكلفة إزالة العصب بالنسبة للمريض. الإنجازات التي حققتها إيران في المجال الطبي مكنتها من أن تصبح إحدى الأقطاب المهمة، بل الأهم إقليميا، في مجال العلوم المرتبطة بالطب، ومنها ما يخص الأسنان.
قال وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي إن الأعداء يشنون حربا ثقافية على بلاده بالتوازي مع الحرب العسكرية والاقتصادية التي يديرونها ضدها. وأكد حاتمي أن إيران تتعرض لحرب ثقافية من أعداء يستخدمون آلاف القنوات التلفزيونية والفضائيات والمواقع الإلكترونية من أجل النيل من قيم الشعب الإيراني في المجالات العقيدية والثقافية والثورية، وبأن هؤلاء الأعداء يوظفون الإمكانيات والتقنيات الحديثة بغرض تدمير القيم والمبادئ الثقافية في البلاد. التقى السفير الإيراني في زيمبابوي عباس نوازاني رئيس البرلمان في هذا البلد جاكوب فرانسيس مودينا وبحث معه العلاقة الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية. وبحث الجانبان خلال اللقاء الطاقات المختلفة المتاحة في المجالات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية بين البلدين، وأكد على دور وأهمية الدبلوماسية البرلمانية ومجموعات الصداقة البرلمانية من أجل تعزيز العلاقة الثنائية. كما أدان الجانبان الحظر الأمريكي غير القانوني ضد البلدين، وشدد على ضرورة تطوير التعاون في الأوساط الدولية ومكافحة الأحادية الأمريكية والعمل على تحييد الإرهاب الاقتصادي الأمريكي. تواصل القوات اليمنية وبدعم من أبناء محافظة البيضاء وقبائلها تطهير ما تبقى من جيوب بأيدي العصابة التكفيرية بالمحافظة عبر المرحلة الثانية من عملية النصر المبين. وأكد المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع تحرير مديريتين عمان وناطع ومناطق أخرى بلغ إجمالي مساحتها 340 كيلومترا مربعا. كما أسفرت العملية عن تكبيد عصابة داعش والقاعدة خسائر كبيرة تجاوزت 160 قتيلا و200 جريح، فضلا عن أعداد كبيرة من الأسرى، فيما تم إعطاب وإحراق عشرات الآليات وغنم كميات مختلفة من الأسلحة. حول مستجدات تقدم الجيش اليمني واللجان الشعبية في محافظة البيضاء نتابع التقرير التالي.
المرحلة الثانية من عملية النصر المبين في البيضاء وسط اليمن، والتي انطلقت في 20 يوليو واستمرت لعدة أيام، حققت كافة أهدافها كما بيّن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع، على رأسها تحرير مديريتي نعمان وناطع بمساحة تقدر ب 380 كيلومتر مربع تكبد فيها المرتزقة والعصابات التكفيرية مما يسمى داعش والقاعدة، عدا خسائر فادحة بلغت 160 قتيلا وأكثر من 200 مصاب، كما تم أسر العشرات من التكفيريين لم يكشف عن أعدادهم ولا دا آخرون بالفرار، ناهيك عن الخسائر في الآليات والمدرعات واغتنام كميات مختلفة من الأسلحة والمعدات.
هذه المنطقة الخضراء التي سيطر عليها أبطال الجيش واللجان الشعبية في الآونة الأخيرة، والمساحة التي قدرت ب 390 كيلومتر مربع، هذه المناطق الحمراء لا زالت تحت سيطرة العدو من تنظيمات داعش والقاعدة وكذلك مرتزقة العدوان والغزاة الإماراتيين والسعوديين ومن خلفهم الأمريكي.
شاركت في تنفيذ العملية وحدات مختلفة من سلاح الجو المسير الذي نفذ 19 عملية استطلاعية وقتالية استهدفت مواقع التكفيريين، ونفذت القوة الصاروخية 13 عملية استخدمت فيها صواريخ من طراز بدر وسعير. وقد حصلت العناصر التكفيرية قبل وأثناء وبعد العملية على الدعم والإسناد من قبل تحالف العدوان، حيث قدمت التسهيلات الكاملة عناصر داعش والقاعدة للوصول إلى مناطق في البيضاء والتمركز فيها، وشنت طائرات العدوان 67 غارة أثناء العملية لدعم العناصر التكفيرية والمرتزقة.
إجمالي المساحة المحررة لكل تلك المديريات خلال المرحلتين يصل إلى أكثر من 500 كيلومتر مربع. خسائر العصابات التكفيرية خلال المرحلتين مصرع ما لا يقل عن 510 وإصابة 760 مصاب.
وتكتسي محافظة البيضاء أهمية استراتيجية نظرا لاتصالها الجغرافي والإداري مع 8 محافظات هي مأرب وصنعاء ودمار وإب والضالع ولحج وأبين وشبوة.
أكد رئيس تحالف الفتح هاد العامري أن تحالفه سيبذل كل الجهود من أجل الانسحاب الأمريكي الكامل من الأراضي العراقية. وقال العامري: سنبذل كل الجهود من أجل تحقيق الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي تدريبا وتجهيزا من أجل الاستعداد لمواجهة أي عدوان داخلي وخارجي. أعلن قائد عملية ديالا للحشد الشعبي طالب الموسوي عن تنفيذ قوات الحشد عملية نوعية تمكنت خلالها من الوصول لمناطق تستخدمها فلول داعش كمضافات في جبال حمرين شمال ديالا. وأضاف الموسوي أنه تم تفجير 3 عبوات ناسفة، مبينا أن قطاعات الحشد نفذت واجبها بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة ووعورة المنطقة الجبلية. تقود الجزائر حملة دبلوماسية في إطار دول الاتحاد الأفريقي لطرد الكيان الصهيوني من الاتحاد الذي تغلغل إليه تحت صفة مراقب حفاظا على مبادئ الاتحاد ودعما للدولة الفلسطينية. وقالت وسائل إعلام جزائرية إنه تم الاتفاق مع 13 دولة أفريقية لتشكيل فريق كامل لرفض قرار إدخال الكيان الإسرائيلي في الاتحاد، مضيفة أن هذه الدول باركت أي خطوة تتخذها الجزائر ضد كيان الاحتلال. المزيد في التقرير التالي.
حملة دبلوماسية جزائرية داخل الاتحاد الافريقي تهدف لطرد كيان الاحتلال الاسرائيلي من الاتحاد بعد ان تغلغل اليه بليل تحت صفة مراقب. وقالت وسائل اعلام جزائرية انه تم الاتفاق مع 13 دولة افريقية لتشكيل فريق كامل لرفض قرار ادخال الكيان الاسرائيلي في الاتحاد حفاظا على مبادئ الاتحاد ودعما للدولة الفلسطينية. والدول هي جنوب افريقيا وتونس واريتريا والسنغال وتنزانيا والنيجر وجزر القمر والغابون ونيجيريا وزيمبابوي وليبيريا ومالي والسيشيل. وهذه الدول باركت أي خطوة تتخذها الجزائر ضد كيان الاحتلال. وزارة الخارجية الجزائرية أكدت أن تغلغل كيان الاحتلال كمراقب تم دون مشاورات موسعة مسبقة مع الدول الأعضاء في الاتحاد، وليس من شأن إضفاء الشرعية على ممارسات المراقب الجديد. وأضافت أن قبول الاتحاد الأفريقي لإسرائيل عضوا مراقبا يهدف لضرب استقرار الجزائر التي تقف مع فلسطين والقضايا العادلة. وأتى هذا بعد أن بدأ وزير الخارجية الجزائري رمطان المعامرة التحرك الدبلوماسي لمنع كيان الاحتلال من هذا الاختراق، وهو الأمر الذي عملت عليه تل أبيب على مدى سنوات بهدف تحقيقه. وزارة خارجية جنوب أفريقيا أكدت أن حكومة البلاد تشعر بصدمة جراء هذا القرار الجائر وغير المبرر، وأضافت أن مفوضية الاتحاد الأفريقي اتخذت هذا القرار من جانب واحد من دون مشاورات مع أعضائها. وأضافت أن هذا القرار كان أكثر إثارة للصدمة خلال عام شهد تصعيدا للعنف في قطاع غزة، وأن إسرائيل تواصل احتلال فلسطين بشكل غير قانوني في تحد كامل لالتزاماتها دولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. أما الحكومة الناميبية فقد عبرت عن اعتراضها لقرار مفوضية الاتحاد الأفريقي، واعتبرت أن قرار منح صفة مراقب لقوة استعمارية يتعارض ومبادئ العقد التأسيسي للاتحاد الأفريقي، خاصة في الوقت الذي تضعف فيه إسرائيل أعمالها القمعية. مراقبون أكدوا أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يستغل بعض الأنظمة الاستبدادية والفاسدة في القارة الإفريقية بهدف اختراقها والعبث بأمن الدول التي ترفضه وتقف مع القضية الفلسطينية. وأضافوا أن كيان الاحتلال يريد من هذه الخطوة أيضا سرقة خيرات القارة الإفريقية ومحاولة الهيمنة عليها.
إلى العناوين. الرئيس الإيراني يرعى مراسم تدشين مشاريع طبية وخدمية في 5 محافظات بالبلاد. القوة اليمنية تعلن تحرير مديريتين عمان وناطع ومناطق أخرى في محافظة البيضاء. عملية نوعية للحشد الشعبي في العراق ضد فلول داعش في ديالى. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغد. الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الغدة السرطانية، برنامج يسلط الضوء على بدايات تأسيس هذا الكيان والعوامل والظروف التي ساهمت بإيجاده، كما يسلط الضوء على الوعد القرآني بزوال وفناء هذا الكيان الغاصب، إضافة إلى التوقف عند مقولة الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه وخلفه الإمام الخامنئي بأن الكيان الصهيوني غدة لابد أن تزول. وعنوان هذه الحلقة من البرنامج: لماذا اختيار فلسطين مستوطنة للاحتلال الصهيوني دون سواها؟ تابعونا. سيداتي آنساتي سادتي، الكيان الصهيوني أقيم على أرض فلسطين من أجل تحقيق غايات استعمارية ومن أجل منع الوحدة الإسلامية. من هنا يجب التأكيد على أن الوجود الصهيوني هو مسلكية استكبارية لإيجاد قاعدة عسكرية في قلب العالم الإسلامي، وإلا لماذا تم اختيار أرض فلسطين؟ لأن تكون مستعمرة لليهود من شتى أصقاع العالم في تجربة غريبة وغير مألوفة في تاريخ البشرية. ألم يجدوا مكانا آخر في العالم لاستيطانه؟ لماذا تسعى تل أبيب لاعتراف المجتمع الدولي بالقدس عاصمة لكيانهم الغاصب؟ ما سر تركيزهم على القدس والمسجد الأقصى؟ ما أصل حكاية هيكل سليمان المزعوم لدى اليهود؟ ولماذا هناك تركيز صهيوني على تدنيس الأقصى ومنع الأذان فيه؟ ولماذا هناك حركة استيطانية مجنونة في القدس الشريف وأحداث حي الشيخ جراح شاهدة على ذلك؟ للجواب عن هذه التساؤلات وغيرها لابد من القول أولا أن الاستعمار الصهيوني هو مركب سياسي عقائدي خطير، وأن الاحتلال هو برنامج ومخطط دولي استكباري مشؤوم ولا يمكن الانفكاك عنه تحت أي عنوان، كما أن قضية الوجود الصهيوني هي قضية مسلمة في الفكر الصهيوني لا تقبل النقاش ولا التفاوض ولا المساومة، عقيدة متأصلة في نفوسهم، غائرة في صدورهم، عقيدة ما جاءوا إلى فلسطين واحتلوا أرضها إلا من أجلها، عقيدة تنسف كل أحلام السلام والتعايش السلمي المزعوم المكذوب، عقيدة يسعى اليهود نحوها سعيا حثيثا، وهي عقيدة متجذرة أريد منها وضع العالم الإسلامي تحت الرقابة الاستكبارية ومنع أي نهوض أو تطور في العالم الإسلامي. إذن أعزائي الكرام، استقبل الأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي من فلسطين. بداية السلام عليكم أستاذ خالد صادق، يعني ما هي أسباب تركيز الاستكبار والعقيدة الصهيونية على اختيار أرض فلسطين لأن تكون هي الكيان الاحتلالي دون غيرها من الدول والجغرافيات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بالتأكيد إسرائيل اختارت أن تتركز على أرض فلسطين وأن تقيم مستوطنتها على أرض فلسطين في الوقت الذي تتحدث فيه عن أن هذه عقيدة من عقيدة اليهود، وأن التوراة تحدثت عن أن أرض الميعاد هي أرض فلسطين، وأن الهيكل المزعوم سيبنى فوق أنقاض المسجد الأقصى المبارك، وأن معتقداتهم التلمودية توحي لهم أن أرض فلسطين هي أرض التين والعنب والزيتون، وأن فيها من الخيرات ما يمكن أن يجعل إسرائيل تسود في هذه الأرض وتقوى في وجودها فوق هذه الأرض المباركة. وبالتالي هم عرضت عليهم أن يستوطنوا في العديد من البلدان، سواء في بلدان أوروبية أو في أمريكا الشمالية والجنوبية، لكنهم رفضوا كل هذه الدول وأصروا على وجودهم فوق أرض فلسطين، على اعتبار أن أرض فلسطين هي أرض البعاد بالنسبة لهم، وهي التي يعني بشرتهم التوراة بأنهم سيقيموا دولتهم فوق هذه الأرض المباركة، وبالتالي هم أصروا على أن يقيموا دولتهم على هذه الأرض المباركة.
أهلا بكم من جديد أيها الأحبة، ونحن نتواصل مع حضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء الأسبوعي من برنامجكم الغدة السرطانية، ونتناول فيه لماذا اختيار فلسطين مستوطنة للاحتلال الصهيوني دون سواها. نعم أعزائي الكرام، كما أنها في نفس الوقت عقيدة اليهود في هدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل على أنقاضه، وهي أكذوبة أثبتها الواقع والدراسات الأحفورية. والحقيقة أن اليهود ما جاءوا إلى فلسطين من أجل البحث عن أرض يستوطنونها وبلد يأوون إليه، وإنما جاءوا لعقيدة صهيونية ونبوءة توراتية يسعون لتحقيقها، وهي السيطرة على القدس والتي أسموها أرض الميعاد، ومن ثم هدم المسجد الأقصى وبناء هيكلهم المزعوم، وبعد هذا البناء ينتظرون خروج مسيحهم المنتظر، والذي على يده سيكون خلاص اليهود ويحكم منه العالم 1000 سنة، وسيحارب هذا المسيح وأعداء السامية ويحكم فيهم بالشريعة اليهودية. وهذا الاعتقاد في الهيكل يؤمن به جميع الصهاينة على اختلاف أحزابهم. يقول أول رئيس وزراء لكيان الاحتلال إنه لا قيمة لإسرائيل بدون القدس، ولا قيمة للقدس بدون الهيكل. ويقول الحاخام الهالك مائير كهانا في صفاقة وتبجح وجرأة على الجبار جل جلاله، إن إزالة المسجد الأقصى وقبة الصخرة واجب يقتضيه الدين اليهودي، وأن المعركة دينية، ولكل شعب إله يحمي، وإذا استطاع الله أن يحمي مساجده فليفعل في مواجهة التصميم اليهودي على إعادة بناء هيكل سليمان محل المساجد الإسلامية. إذن قضية بناء الهيكل ليست مجرد حلم صهيوني وأسطورة خرافية، بل إن الصهاينة قد سعوا بخطوات عملية ماكرة لتحقيق بناء الهيكل. ومن تلك الخطوات، أولاً العمل الدؤوب على تهويد مدينة القدس وتغيير معالم المدينة جغرافيا من خلال هدم المساجد والآثار الإسلامية ومصادرة الأوقاف والمدارس، مع إنشاء آثار يهودية تذكر اليهود بعراقة دينهم، وبناء المستوطنات اليهودية وتهجير سكان القدس الأصليين من مدينتهم، كل ذلك لجعل القدس مدينة يهودية صرفة تمهيدا لبناء الهيكل فيها. ثانيا، أعمال الحفر والتي بدأت منذ أكثر من 40 سنة إلى يومنا هذا بحجة البحث عن أثار لهيكل سليمان القديم، والهدف الحقيقي هو تفريغ الأرض التي تحت المسجد الأقصى ومسجد الصخرة، ومن ثم انهيارهما لا قدر الله تحت أي هزة طبيعية أو صناعية مفتعلة. ثالثا، أن الحكومة الصهيونية قد صرحت رسميا لعشرات المنظمات اليهودية للعمل من أجل بناء الهيكل، ومن أشهرها جماعة أمناء الهيكل، والتي تلقى دعما واسعا داخل دويلة اليهود وخارجها، ويقيمون الندوات والمؤتمرات ويجمعون التبرعات من أثرياء اليهود في العالم من أجل الهيكل، بل إن الصهاينة قد فتحوا مدارس دينية الهدف منها وغايتها تعليم الناشئة على معالم الهيكل الجديد وضخامته ومساحته ودقة هندسته وإتقان خدماته. وهذه المنظمات والجماعات أعزائي الكرام تنتظر فقط الإشارة الخضراء للبدء في بناء الهيكل، لكن لن يتم هذا إلا بتوفر ثلاثة شروط. أولا، قيام كيان صهيوني محتل وتوسعي، وهذا ما تحقق لهم. ثانيا، أن تصبح القدس عاصمة يهودية، وقد تم في الآونة الأخيرة من خلال الرئيس الأمريكي السابق ترامب. ثالثا، بناء الهيكل على أنقاض المسجد الأقصى، وهو ما يتم الآن القيام به عبر إغلاق المسجد الأقصى ومنع الصلاة فيه. لذلك يركز الصهاينة اليوم على هدف إخضاع الأقصى وإحاطته بالمستوطنات وتفريغ القدس من الوجود العربي الفلسطيني بشقيه المسلم والمسيحي، بيد أن مقاومة الشعب الفلسطيني وتشبثه بأرضه وتاريخه يحول دون تحقيق مآرب الكيان الصهيوني والقوى الدولية التي تقف وراءه. طيب، أعود إليك ثانية أستاذ خالد صادق، يعني ما هي أهداف الصهاينة من وراء هدم الأقصى وبناء الهيكل المزعوم مكانه؟
يعني بالتأكيد موضوع هدم المسجد الأقصى هو حلم توراتي إسرائيلي، تقوم جماعات إسرائيلية على أساس بناء الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى المبارك، وهناك جماعات متطرفة منهم جماعة بناة جبل الهيكل الذين يزعمون أن استقرار دولة إسرائيل سيكون بهدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل على أنقاضه، وأن هذه تعتبر يعني ركيزة لإسرائيل لكي تدوم دولتها لأطول فترة ممكنة، وهذا جزء من العقيدة التلمودية التي يعتبرها اليهود هي دائما الأساس في حكمهم في هذه الأرض، وبالتالي هم يسعون لإقامة الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى المبارك لتثبيت أركان دولتهم المزعومة ومحاولة لسيادتهم لهذه الأرض وقدرتهم على أن يقودوا هذه المنطقة. فهم يعلمون أن بناء الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى سيقيم حدود دولة إسرائيل من الفرات إلى النيل حسب تلمودهم، وأن إسرائيل ستبقى هي القوة الأكبر متحكمة في هذه المنطقة العربية.
الغدة السرطانية، برنامج سياسي أسبوعي يتناول بالدراسة والتحليل حقيقة دويلة الكيان الإسرائيلي الغاصب من الداخل القائم على الفكر الصهيوني الذي يزور التاريخ ويسخر الأساطير التوراتية لتحقيق أهدافه، كما يتناول معاناة قطعان المستوطنين من حصاد أيديولوجيتهم الصهيونية التي تبدت تبعاتها على الأرض التي سلبوها، وممارسة عنصرية تحاب اليهود الغربيين الأشكناز على حساب الشرقيين السفرديم والعدالة المشوهة والديمقراطية العمياء. الغدة السرطانية،
مستمعينا الكرام، إن الكيان الصهيوني يتحرك في كل الجهات وعلى جميع المستويات لتحقيق أهدافه وغاياته التوسعية. من هنا وجدنا هذا الكيان يكثف ويوجه كل جهوده من أجل بلوغ غاية هدم الأقصى، وأصحاب هذه العقيدة الإنجيلية الصهيونية لهم نفوذ في كثير من دول أوروبا وأمريكا، ولهم وسائل إعلام ونفوذ سياسي واقتصادي مؤثر جدا. وهناك عشرات الكنائس النصرانية تبشر بهدم الأقصى وبناء الهيكل وانتظار المسيح، فاجتمع على المسلمين في اغتيال أقصاهم أصحاب الديانة اليهودية والنصرانية البروتستانتية من أجل تحقيق هذا الهدف الخطير. كما أن الكيان الصهيوني يعمل على طرح مشاريع ومخططات جهنمية قد تؤدي بالمحصلة إلى تمرير هذه المخططات، ومن بين هذه المخططات ما يجري الإعداد والترويج له في بعض المحافل والأوساط السياسية والدينية الصهيونية مؤخرا. وهذا المخطط يستهدف تقسيم المسجد الأقصى المبارك دون هدم مبان، ويمكن اعتماده كحل وسط لبناء الهيكل دون هدم قبة الصخرة المشرفة التي تعد بؤرة ذلك الهيكل المزعوم ومركزه. وحسب المصادر أيها الأحبة، يدعو هذا المخطط إلى بناء الهيكل المزعوم في شمال صحن الصخرة المشرفة مع الإبقاء عليها للمسلمين دون هدمها، ويقتطع الساحة الشمالية بالكامل لإقامة البناء بشكل مستطيل حسب البوابة السفلية الموازية لباب الرحمة، بحيث يتم اقتطاع أكثر من ثلث مساحة المسجد الأقصى المبارك في المرحلة الأولى من الاحتلال والسيطرة، ليبقى المسجد القبلي وقبة الصخرة المشرفة دون أي تغير حسب ما ذكر المركز الفلسطيني للإعلام. وقد راج وانتشر خلال الأشهر القليلة الماضية مثل هذا المخطط بالتوازي مع صفقة ترامب التي يتبناها اليمين المسيحي المتصهين، وكذلك تدعم هذا التوجه شريحة كبيرة من الإنجيليين المتصهينين، وتدعو علنا إلى الشروع بتنفيذه بصورة متدرجة وغير صاخبة بالتنسيق مع من يسمونهم المعتدلين العرب الذين يتفقون على التطبيع والشراكة والتسامح الديني على حد زعمهم. وهذا هو هدف التطبيع اليوم مع بعض الأنظمة العربية الرسمية في الخليج الفارسي. ووفق ذلك المخطط الصهيو أمريكي اليميني، تبدأ عملية تنفيذ هذا المخطط العدواني على المسجد الأقصى بتهيئة باب الرحمة من الخارج لافتتاحه، ثم وضع مذبح الهيكل في قبة الأرواح، ثم إحاطة القبة لاحقا بخيمة، ثم عزلها بسور خفيف عن غير اليهود، ثم توسعة السور ليضم شمالية صحن الصخرة حتى باب الرحمة، ومن ثم فتح باب الرحمة ثم الشروع بالبناء الفعلي. هذا ويعتمد المخططون في إقناع الأوساط السياسية والمحافل الدولية بترويج خطأ تضليلي شائع في أوساط المسلمين والغرب بأن المسجد الأقصى المبارك هو مبنى المصلى القبلي أو مبنى قبة الصخرة، وهو نفس التفسير والمفهوم الذي يعمل بموجبه بلدية الاحتلال في القدس والمؤسسات الرسمية الصهيونية التي تعد المسجد القبلي وقبة الصخرة هي المساجد وما بينها ساحات، وبالتالي يمكن بناء الهيكل المزعوم في هذه الساحات وإرضاء اليهود، وبإمكان الجميع أن يصلي في المكان وفق زعمهم. والحقيقة أعزائي الكرام أن المسجد الأقصى هو كل ما دار حوله السور بمساحة 144 دونما لا تقبل القسمة ولا الشراكة ولا التفاوض، كلها مسجد للمسلمين وحدهم ولا يجوز لغيرهم الصلاة فيه. ووفق واضعي هذا المخطط العدواني على المسجد الأقصى، هناك كتلة يهودية وصهيو إنجيلية عالمية كبيرة ترى أن الهيكل المزعوم الثالث يجب إقامته فقط مكان قبة الصخرة المشرفة فوق صخرة بيت المقدس، وهذا هو المعتقد التقليدي الذي ما يزال الأكثر رواجا بين جماعات الهيكل المزعوم والمقتحمين اليوم. ووفق المخطط الذي تم وضعه في العام 1983 وتداوله نشطاء من أنصار الهيكل المزعوم اليوم، ويجري توزيعه وخلق نقاش بخصوصه بأن قبة الأرواح شمال قبة الصخرة هي قبة الألواح، والمقصود بذلك أعزائي الكرام ألواح الوصايا العشر المقدسة المفقودة. ووفق زعمهم فإن الصخرة الطبيعية الظاهرة في أرضية قبة الأرواح هي صخرة قدس الأقداس التي كان فوقها تابوت العهد في زمن نبي الله سليمان الذي لا يؤمنون بنبوته ويعدونه ملكا ارتكب الإثم في وجه الرب وأطاع زوجاته الكنعانيات الوثنيات. وبناء على الخريطة المرفقة يمتد الهيكل المزعوم من غربي قبة الأرواح باتجاه باب الرحمة شرقا، حيث تقع القبة مقابل باب الرحمة تماما. إذن هناك خلافات داخل الحالة الصهيونية المنقسمة حول موضع ومكان الهيكل المزعوم، إلا أن الجميع يجمعون على ضرورة هدم الأقصى وبناء الهيكل مكانه، لأن المهم لديهم هو الهدم باعتباره مقدمة لخروج المسيح الذي يؤمنون بأنه منقذ اليهود ومسلطهم على العالم كله. طيب أعود إليك أخيرا أستاذ خالد صادق، كيف يمكن النظر إلى مخططات الاحتلال الصهيوني الرامية إلى تقسيم الأقصى مكانيا وزمانيا، وما هي خطورته على مستقبل الوضع الفلسطيني والإقليمي؟
بالتأكيد محاولات تقسيم المسجد الأقصى المبارك تأتي في ظل اقتحامات يومية تقوم بها جماعات يمينية متطرفة للمسجد الأقصى المبارك، تحاول من خلالها فرض واقع جديد والبدء بالتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك، وهذا يهدف إلى أن تضع إسرائيل قدمها داخل المسجد الأقصى المبارك وبالتالي تقوم بالاستيلاء عليه شيئا فشيئا كما يحدث في الحرم الإبراهيمي في الخليل. وضعت إسرائيل قدمها في الحرم الإبراهيمي واستولت عليه وضمته بالكامل، وهي تسعى إلى نفس الأمر في المسجد الأقصى، تريد أن تضع قدما وتقيم يعني تقسم الأقصى زمنيا ومكانيا، وبالتالي هذا يمهد إلى أن يعني تبدأ بعملية يعني إقامة الهيكل المزعوم والسيطرة على المسجد الأقصى المبارك، وهذا كله حلم إسرائيلي توراتي يهدف من خلاله الإسرائيليين إلى تهويد المسجد الأقصى بشكل كامل وإقامة شعائرهم الدينية فوق هذا المسجد وقرض المسلمين منه، وهذه معتقداتهم التي يعتقدون أنها ستؤدي دائما إلى استقرار ما تسمى بدولة إسرائيل وتحقيق الحلم الإسرائيلي بالسيطرة على القدس والمسجد الأقصى المبارك وبالتالي الهيمنة على فلسطين والمنطقة برمتها.
إذن أعزائي الكرام قبل أن نختم هذا اللقاء من هنا نفهم أسباب الوجود الصهيوني باعتباره هدفا استكباريا سياسيا عسكريا وكذلك ديني، مما يشكل واقعا تدميريا للعالم الإسلامي لأنه تحد مصيري ووجودي في نفس الوقت. إلى هنا ونصل معكم لختام هذه الحلقة من برنامجكم الغدة السرطانية، وتناولنا فيه موضوع لماذا اختيار فلسطين مستوطنة للاحتلال الصهيوني دون سواها. ملتقانا بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، في أمان الله.
جدران شهاب.
هكذا الدنيا تسير انتقاء وافتراء
تفارق من حبيب كم يزيد الاشتياق
كم تعالق من صديق كم تصاحب من رفاق كم تفارق من حبيب كم يزيد الاشتياق
كم تعالق من صديق كم تصاحب من تفارق من حبيب كم يزيد الاشتياق
كم تفارق من حبيب
كم يزيد الاشتياق
هكذا الدنيا تسير بالتقاء وافتراء معقول في قريب بين جدران شهاب
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم متابعي برنامج أثير الحكاية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. حكاية جديدة أخرى نطرق بها أبواب مسامعكم الكريمة، راجين العلي القدير أن تستقر في قلوبكم وتنال رضاكم. حكايتنا لهذه الحلقة اخترناها لكم من الأدب الإيراني المعاصر، فتكرموا بالبقاء معنا وتابعونا حتى النهاية. بائع الخضار. كان يا مكان في ماضي الأيام التي ليست ببعيدة عن هذا الزمان، كان يعيش رجل يسترزق الله تعالى كل يوم ببيع بعض الخضار في دكانه المتواضع الصغير. كان الرجل مستاء من مهنته ويحدث النفس دائما بهذا الكلام: لا أرغب أبدا أن يكون لولدي حياة كحياتي، بيع الخضار لن يبني له مستقبلا مشرقا وحياة هانية. وفي يوم وعندما كان صاحبنا بائع الخضار مستغرقا بالتفكير في صنع مستقبل أفضل لولده، دخل عليه أحد جيرانه الذي يشتري منه في كل يوم بعض الخضار. إنه رجل عالم وحكيم ومدرس، فكر أن يصارحه بهمه لعله يستطيع أن يقترح عليه بعمل أو مهنة لولده يكون بها مستقبلا أفضل. فقال بائع الخضار للأستاذ: أي مهنة تقترحها علي يا أستاذ تكون الأفضل بين المهن، يتعلمها ولدي ويعيش في المستقبل حياة أفضل من حياتي؟ فكر الأستاذ قليلا ثم قال: كل المهن التي تنفع البلاد والعباد محترمة ويمكن أن تأتي بالسعادة لولدك، شريطة أن تكون مصحوبة بالعلم. أرسله إلى المدرسة ودعه يتعلم، فإذا أصبح متعلما صار محترما بين الناس، وسيمتهن المهنة التي تناسبه ويعيش سعيدا إن شاء الله. هاجر ابن بائع الخضار مدينته إلى حيث الدرس والمدرسة، وكان أبوه يرسل إليه بعض المال شهريا. وفي أحد الشهور تأخر المال عنه واحتاج أن يشتري لنفسه رغيف خبز. ذهب ابن بائع الخضار إلى الخباز وقال له: أريد رغيف خبز لكنني لا أملك مالا، فما رأيك أن أعلمك مسألة رياضية أو بيتين من شعر جميل لأحد مشاهير الأدب أو مسألة فقهية مقابل الرغيف؟ ضحك الخباز وقال له: ما سأتعلمه منك لن يشبع أولادي، خذ الرغيف كدين مني وأتني بثمنه عند استطاعتك. أخذ الولد الرغيف على مضض وراح يفكر في نفسه: ما فائدة علمي الذي لا يشترى برغيف خبز؟ وفي المساء قرر ابن بائع الخضار العودة إلى مدينته وترك طلب العلم. في صباح أحد الأيام وعندما كان الأستاذ يشتري الخضار على عادته، التفت إليه بائع الخضار وقال له: ترك ابني مدرسته وعاد إلينا، فقد أراد يوما أن يشتري بعلمه رغيفا للخبز فلم يبعه الخباز. ما فائدة العلم إذا كان لا ينفع في ابتياع رغيف الخبز؟ فقال الأستاذ: سأرد على سؤالك هذا بعد حين. في اليوم التالي قدم رجل إلى دكان صاحبنا بائع الخضار وطلب منه أن يبيعه باقة خضار صغيرة مقابل خرزة بيضاء. أمسك بائع الخضار تلك الخرزة وتفحصها بدقة ثم قال: أنا لا أعرف هذه الأشياء، إنها لا تنفعني، خذ باقة الخضار التي تطلبها وأتني بثمنها حين استطاعتك. غادر الرجل دكان صاحبنا رافضا ابتياع الباقة بالدين، وبعد ساعة جاء الأستاذ وبيده تلك الخرزة وقال لباع الخضار: لماذا لم تبع باقة خضار لقاء هذه الخرزة؟ شعر بائع الخضار بخجل شديد وأجاب متلعثما: هل كان ذلك الرجل يطلب الخضار لك؟ ما كنت أعلم ذلك يا أستاذ، ثم إنني طلبت منه أن يأخذ من الخضار ما يريد ويأتيني بثمنه متى شاء، لكنه رفض. ضحك الأستاذ وقال: لا عليك يا صديقي، ما رأيك أن تصحبني في مشوار قصير إلى السوق؟ ويا حبذا أن يرافقنا ابنك الذي ترك طلب العلم. رحب بائع الخضار باقتراح الأستاذ وخرج الثلاثة إلى مشوار قصير في سوق المدينة. في السوق عرض الأستاذ تلك الخرزة على بائع مجوهرات. تفحص البائع الخرزة تحت مكبرة ثم قاس حجمها، وبعد ذلك سكب عليها محلولا وراح يمسح عنها المحلول بمنديل بكل عناية، ثم عاد وأمعن النظر فيها تحت المكبرة وضعها في الميزان، ثم قال: هذه درة من أجود أنواع الدر البحري، أشتريها بألف تومان. التفت الأستاذ إلى بائع الخضار وابنه فوجدهما مذهولين مما يسمعان. وفي دكان آخر وعند بائع مجوهرات أكبر سنا وأكثر تمرسا، كان ثمن الدرة يعادل 1500 تومان. وفي طريق العودة التفت الأستاذ إلى ابن بائع الخضار وقال له: يا بني، تمسك بطلب العلم ولا تعرض علمك إلا على من يعرف قيمته، ولا تستهلكه إلا في محله بالعلم النافع والتوظيف الهادف والذكي له، ستكون صاحب أكبر الدرر الثمينة في حياتك. كبر ابن بائع الخضار متمسكا بطلب العلم ومثابرا، وتخرج من الجامعة متخصصا في زراعة واستحصال الأعشاب الطبية، وهو اليوم صاحب واحدة من أكبر الشركات المنتجة والمصدرة للأعشاب الطبية في إيران، وهو دائما يفخر ويعتز بأن أباه كان يوما بائع خضار عادية. نعم أيها الأحبة، انتهت حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية. على أمل الملتقى بكم في حلقة قادمة وحكاية أخرى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
العشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يرعى مراسم تدشين مشاريع طبية وخدمية في 5 محافظات بالبلاد. القوة اليمنية تعلن تحرير مديريتين عمان وناطعة ومناطق أخرى في محافظة البيضاء. عملية أمنية نوعية للحشد